الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفيه أن الله عز وجل يبتلي عباده الصالحين بالقحط والشدة، فالله عز وجل ابتلى أولئك القوم وهم خير الناس، ابتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام بهذه الشدة التي وصفت أو وصفها الرجل السائل في هذا الحديث بهذا الوصف الشديد، فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل. والله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالسراء والضراء. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الابتلاء والامتحان، ولا بد أن يمر المؤمن بالسراء والضراء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الابتلاء لا بد منه، فيظهر أهل الصبر بصبرهم وأهل التسخط بتسخطهم. وحثنا ربنا سبحانه وتعالى على الصبر وهو واجب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. فنحن جميعا ملك لله عز وجل، نحن وما نملك ملك لله عز وجل، وإنا إليه راجعون. ومآلنا وما نملك إلى الله عز وجل. فالذي يرث الأرض ومن عليها هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له يرحمك الله. فإذا كان العبد وما يملك ملك لله عز وجل، والعبد وما يملك مرجع ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فعلام التسخط من القضاء والقدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلهم الصلوات من الله عز وجل، فبالصلوات ينالون القرب من رب العالمين سبحانه، وبالرحمة يفوزون بالمطلوب، ويفرون من المرهوب، وأولئك هم المهتدون، ينجون من الضلال فلا يضلون. فهذه جوائز عظيمة جعلها الله عز وجل لمن صبر، له الصلوات من الله عز وجل ينال بذلك القرب من ربه، وله الرحمة فيفوز بالمطلوب وينجو من المرهوب، وله الهداية فلا يضل، لا يضل في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. فهذه الآية من تأملها ففيها الكفاية في الترغيب في الصبر، والمتسخط تفوته هذه المغانم ولا يرجع إليه ما ذهب، لا يرجع إليه ما ذهب. فإذا ذهب شيء من ماله أو من ولده أو من أقربائه فإنه إن تسخط فمن ذهب لا يرجع، غاية ما في الأمر أنه يغضب ربه بتسخطه ويفوت عن نفسه هذه المغانم والمكرمات. وإلا فإن الأب مستوي، أعني إن حال الصابر والمتسخط مستو في ذلك المقدور الذي ذهب، فمن صبر لا يرجع إليه ذلك الشيء الذي ذهب، ومن تسخط لا يرجع إليه ذلك الشيء الذي ذهب. والفرق بين الرجلين أن من صبر أرضى ربه، ومن تسخط أغضب ربه، ومن صبر نال المكرمات فنال القرب من الله عز وجل فله الصلوات، ونال الرحمة من ربه عز وجل، ونال الهداية. فهذا هو المفلح وهذا هو الفائز، على أن من صبر قد يعوضه الله عز وجل أفضل مما ذهب، وهي سنة الله عز وجل في الصابرين، سنة الله عز وجل للصابرين، أن من صبر عوضه الله عز وجل بما هو أفضل وأحسن وأكمل من ذلك الشيء الذي ذهب منه. فإن الله عز وجل إن أخذ من العبد القليل وصبر أعطاه الله عز وجل الكثير. والمتأمل في أدلة الشريعة يجد ذلك ظاهرا جليا في أشياء كثيرة، وهكذا في واقع الصابرين يؤخذ الشيء من العبد فيصبر فينال العبد الشيء الكثير والأمر العظيم، وقد يعاد له ذلك الشيء الذي أخذ منه، قد يعاد في بعض الصور في بعض الأمور قد يعاد ذلك الشيء الذي أخذ منه إن أخذه عدو وتملكه وصبر، فقد يعاد له ذلك الشيء على أكمل حال. وتأملوا في حال نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة حين أوذوا في مكة وأكرهوا على الهجرة، فهاجروا إلى المدينة ثم بقوا فيها ما شاء الله عز وجل، ثم رجعوا إلى مكة وهم فاتحين لها في عزة وقوة، وألم الله عز وجل أعداءهم من المشركين ومكنهم عليهم، فرجعوا إلى مكة وهم قاهرين لها وصارت في حوزة المسلمين بعد أن كانت في حوزة الكافرين، وتركوا أموالهم وديارهم وعوضهم الله عز وجل الأموال الكثيرة والمغانم الكثيرة، وفتح لهم الفتوح وتوسعت الفتوحات كما هو معلوم في خلافة الخلفاء إلى أماكن بعيدة في الأرض، فصاروا ملوكا في الأرض. نعم، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام على يعقوب فرد إليه في حال أكمل، رد إليه وهو من الأنبياء ومن الملوك في حال أكمل مما كان عليه وهو عنده، فقد يرد إلى الشخص ذلك الشيء الذي أخذ منه، وقد يعوض بما هو أفضل منه، والله سبحانه وتعالى كريم جواد. وهذا كما عرفنا في حق الصابرين، الصابر يلقى ما يلقى من الخير ومن المكرمات من رب العالمين سبحانه. على كل في هذا الحديث ما يدل على أن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين بالشدة، يبتليهم بالقحط وعدم نزول الأمطار، فليست هذه الأمور عقوبات من الله عز وجل، ما هي من العقوبات من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما يبتلي الله عز وجل من يحب، يبتلي الله عز وجل من يحب من أوليائه، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل بالأمثل كما جاء في حديث سعد. ولا يبرح البراء بالعبد حتى يظهر يمشي في الأرض ما عليه خطيئة، إن لم يكن من ذلك إلا تكفير السيئات فإنها مغنمة عظيمة ومكرمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكون العبد ينقى في الدنيا خير له من أن ينتقل إلى الدار الآخرة بذنوب يعذب عليها، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فهي رحمة من رب العالمين سبحانه. لكن الابتلاء على قدر إيمان، يبتلى العبد على قدر إيمانه، وهذه من رحمة الله، فإن العبد إذا ابتلي بأشد من إيمانه ربما انتكس والعياذ بالله، ولم يحصل المقصود من البلاء، ربما انتكس وضل وتسخط على ربه سبحانه وتعالى. فيبتلي الله عز وجل العبد على قدر إيمانه، وكل هذه من رحمة الله عز وجل. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس: فلا والله، ما ذر في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. وفي هذا آية من الآيات التي أيد بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي إجابة الدعاء مباشرة من غير تأخر. وهكذا يكرم الله عز وجل الأنبياء والرسل بهذه الآية، يستجيب الله عز وجل لهم الدعاء مباشرة. فدعا نبينا عليه الصلاة والسلام فحصلت الإجابة مباشرة من غير تأخر. وهكذا حصل هذا أيضا لغيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. مباشرة جاءت الإجابة من رب العالمين سبحانه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فيستجيب الله عز وجل لأنبيائه ورسله، وهذه من الآيات التي أيد بها الأنبياء والرسل، وأكرم الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، ويكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده الصالحين. قال أنس: فوالله ما ذر في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس، فلما توصل السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي من كثرة الأمطار ومن تدفق السيول، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. كما قلنا، لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام برفع النعمة بالكلية، وإنما دعا بإزالة الضرر مع بقاء النعمة من غير ضرر. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاء، وهذا من فقه الدعاء الذي أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت الأدعية النبوية هي أفضل الأدعية وأبرك الأدعية. والإنسان قد يخترع دعاء من عند نفسه وإن لم يكن فيه شيء من المحاذير الشرعية، لكن ما فيها من المعاني الكاملة والفقه الحسن، مثل الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا. فقال: اللهم حوالينا، ثم احترز فقال: ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا، فإن المطر قد يأتي حوالي المدينة لكن تتدفق السيول على المدينة مثلا، وإن لم ينزل تنزل الأمطار على البيوت وعلى نعم وعلى الطرق التي يحصل فيها الضرر على الناس، قد تأتي الأمطار بأماكن بعيدة ويأتي الضرر على الساكنين بتدفق السيول، فيأتي الضرر من وجه آخر. فتحرز النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، وفيه التحرز في الدعاء. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، ثم كما عرفنا فصل المراد فقال اللهم على الآكام، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت، وفيه ما سبق من سرعة إجابة رب العالمين سبحانه وتعالى لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، وخرجنا نمشي في الشمس، أقلعت وظهرت الشمس، وكانوا قد بقوا أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، فحصلت استجابة من الله عز وجل لنبيه في الموضعين، حين دعا بنزول المطر وحين دعا برفع ما يحصل به الضرر من ذلك المطر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال لا أدري، وفيه أن الشخص لا يتكلف ما لا يعلم، فإن كان لا يدري لا يستحي أن يقول لا أدري، وكما قيل لا أدري نصف العلم، فالعلم نصفان، أدري ولا أدري. فمن كان يقول فيما لا يدري لا أدري فعنده نصف العلم، فالعلم نصفان، أدري ولا أدري. أي نعم، والذي لا يتحرز من كلمة لا أدري فيتكلم بجهل فهذا واقع في الضرر، وإن كان يظن أنه يدري وهو لا يدري فهو واقع في الجهل المركب، وهو من أرض أنواع الجهل. فكون الشخص يعلم أنه لا يعلم هذا علم، كون الشخص يعلم أنه لا يعلم هذا علم، فإنه علم بجهل نفسه في تلك المسألة، وكونه يجيب بالخطأ فهذا جهل مركب، لأنه جاهل بحال نفسه، يجهل بأنه من الجاهلين في ذلك الأمر المعين فهو من الجاهلين. فلا أدري كما يقال نصف العلم. قال لا أدري، وفي أن الصحابة لم يكن نعم ما كان اهتمامهم بالشيء الذي ليس فيه كبير فائدة، فإن هذا الأمر ليس فيه كبير فائدة حتى يهتموا بتحصيله وبالبحث عنه، فكون السائل هو الرجل الأول أو الرجل الثاني ما في ذلك كبير فائدة، فإن الأمر لا يختلف باختلاف الرجلين. قال أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال المصنف الضراب الجبال الصغار والآكام جمع أكمة وهي أعلم الرابية ودون الهضمة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأن بيعت في قضاء دينه، وفيه ما كان عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القلة في الدنيا، كان متقللا في أمر الدنيا حتى أنه مات وعليه الديون مع أنه خليفة المسلمين وملك ملكا واسعا، وفتح فارس والروم، وكان مهابا في أوساط الكافرين وفي أوساط المسلمين، وكان محبوبا من جهة المسلمين مع الهيبة العظيمة في نفوسهم. وهذا حاله رضي الله عنه، مات وعليه الديون حتى بيعت بيعت داره رضي الله عنه لقضاء دينه، وسميت تلك الدار دار القضاء، قال لأنها بيعت في قضاء دينه. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب صلاة الاستسقاء. ثم دخل المؤلف في باب صلاة الخوف. ننتقل إلى كتاب التوحيد.